أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وربيع قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أخوات المؤمنات، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الصحف نشرت. وفي مواضع أخرى يتحدث القرآن عن هذه المسألة بأكثر من طريق، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الجزاء، طبعا هذا مقدمة الآيات للحديث خلال هذه الموضوعات التي بدأناها عن أن الجزاء هو نفس العمل أو مغاير مختلف عن العمل الذي يقوم به الإنسان. في هذا الجانب هنالك بحث مختصر الفكرة. نحن تحدثنا بالأسابيع الماضية بأن نفس الإنسان، هذه النفس الإنسانية عندما يخلقها الله تبارك وتعالى عبارة عن صفحة بيضاء. كلنا الآن أول ما نولد، لأنه بدنا نلتفت لمسألة وفي عندنا إشكالية كبيرة جدا لعله كثير من الناس اليوم هلأ بهذا الزمن اللي نحن فيه، وخصوصا هذه الأفكار كمان بأمريكا اللي هي منشأ أي فكرة عادة يروج لها اليوم بعصر هذا الإعلام اللي صاير منتشر. هذه إشكالية تربوية جدا ضخمة ولابد أنه نلتفت لإلها. شو بتقول؟ أنه فعل الإنسان الخير، يعني الصفات الأخلاقية الحسنة، الفضائل اللي بنسميها إحنا فضائل، والصفات السيئة اللي بنسميها رذائل، صحيح؟ يعني التصرفات، الجانب السلبي في السلوك، جانب إيجابي وجانب سلبي. كثير من الناس الآن صاير أفكارهم بروجوا لإلها، وأنا ببعض النقاشات لبعض الأشخاص اللي عم يوقعوا ببعض الأخطاء الشرعية بيجي بناقش بيقول: مولانا، الآن الدكاترة والساينتست وقصص والهاو الأهل العلم بهالأيام بيقولوا إنه هذه الأشياء بتخلق مع الإنسان بالجينز، يعني هو بيخلق وما في يعمل أي شيء تاني إلا مثل ما الله خاله. يعني مثلا بيجي هلأ في ناس بتروح بتمارس والعياذ بالله، مثلا نفترض بتلعب قمار، بتقول هذا الإدمان للقمار أنا بالجين، أنا خلقت هيك وجيناتي بتقول لازم تنزل على الكازينو. وواحد بيشرب خمر وبيقول الجينز عندي بتقول لازم تروح تشتري خمر وتشرب خمر. والأسوأ في ناس عم بيمارسوا الشذوذ، بيجوا هاي بنقاشات صارت وقول هي شغلي بالجينز ما في يغيرها، أنا مخلوق هيك. وطبعا هذه مسألة يعني يتوقف عند الإنسان كثيرا، بيتوقف عنده لأنه فيها مغالطة كبرى. أولا تتعارض مع ما نؤمن به من عدالة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى عادل، الله لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. القرآن، الله سبحانه وتعالى بيجي يبين هذا في القرآن. والله سبحانه وتعالى أيضا فيما نعتقد بأنه لا يظلم عادل، العدالة أصل، لأنه الله سبحانه وتعالى ما بيجي يطلب من إنسان أن يمتنع عن شيء ويعاقبه عليه ثم بنفس الوقت مش هيك يخلقه بطريقة بهيئة لا يستطيع هذا الإنسان مش هيك أن يمارس عكس ما خلق عليه. هذه مشكلة. يعني إنسان هلأ مثلا بيروح بيسرق، ما هي صار مبرر لأي واحد إنه يفعل هذا الفعل. بيجي بيقول لك هذه سلوك السرقة، هذا سلوك سيء، مش هيك؟ هي رذيلة، بيقول لك هي موجودة بالجينات عندي بالأصل، ولذلك أنا كبرت شفت أنه والله لا أستطيع أن أكون إنسان صالح، ما عندي اتجاه أو طموح في الحياة إلا أنه أنهج منهج السرق، صير حرامي. فطبعا وكيف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بده يعاقبه على السرقة، بيجي يقول له يا الله مو أنت خلقتني هيك، أنا ما بقدر أكون إنسان مثلا سوي، ما بقدر أكون إنسان منيح إنسان صالح. فإذا هذه مغالطة، والحديث بهاي المسائل طبعا لابد أنه الإنسان يرجع، هل أنه الله سبحانه وتعالى بالأصل هذه الطبائع والملكات لما بيدرسوها علماء الأخلاق عندنا بيوصلوا إلى مسألة جدا مهمة ولطيفة جدا، شيء بيقولوا أن النفس البشرية إنما هي صفحة بيضاء عندما يخلقها الله تبارك وتعالى. والسلوك الأخلاقي يعني مثلا إنسان كريم، الكرم بنسميه نحن هاي الفضيلة بالمسمى الأخلاقي فضيلة، ونطلق عليها اسم آخر تكرر معنا بالأحاديث الماضية، مش هيك؟ لفظ ملكة، ملكة يعني صارت جزء من السلوك، تصرف، هذا الأصل عندك، مبدأ في العمل على هالشيء. بقولوا شو منشأ هاي الملكات؟ كيف بتتكون؟ هذه الأخلاق كيف بتتكون؟ والرذائل كيف بتتكون؟ مش هيك؟ لأنه بالأساس الطفل صفحة بيضة. بقول إنما تتكون من خلال شو؟ الممارسة والتكرار. الممارسة والتكرار للعمل بشكل دائم، مش هيك؟ ومتكرر، بحيث ينطبع أثر لهذا العمل في النفس، تبدأ بعدين العقل، مرتكزات العقل بالذاكرة بيحفظ هذا النمط من السلوك، وبصير ممارستك لهذا السلوك ممارسة شو؟ تلقائية طبيعية، ما بتستوجب كثير من التفكير. لما بنقول إنه صارت القصة ملكة يعني لا تستدعي تفكيرا مسبقا، واضح هذه المسألة؟ فما بتستدعي انه انا والله بدي افكر بالفعل وبعدين مرسو، وهذا امر طبيعي. بنعطيكم احنا مثلا الان، نحن كلنا الان مثلا، راح اعطي مثل بعيد عن شوية عن مسألة هيك الجانب الاخلاقي يعني فضائل ورذائل، مش هيك؟ هل نحن نملك عندنا هيك ملكة القيادة سياقة السيارة؟ كلنا احنا ان شاء الله مش هيك سواقين ماهرين شاطرين، مش هيك؟ طيب هاي الشطارة مش هيك بقيادة السيارة شو بنسميها نحن؟ بنقول والله فلان عنده ملكة القيادة، قيادة السيارة، صحيح؟ طيب بس هي الملكي، هلا احنا لما بنطلع بالسيارة بندور بنشغل كذا، اوقات بنكون عم نفكر بامور كتيرة مش هيك، ونمارس فعل قيادة السيارة مش هيك دون ما تفكير، يعني تحولت إلى ملكة، صحيح؟ طيب نحن خلقنا كلنا شوفيري، كلنا لما خلقنا والله احنا بنسوق سيارات، ما كنا نسوق سيارات ولا عملنا في عالم الأرحام، ما عملوا لنا والله دورة سواقة سيارات ودخلنا بسباق سيارات وفورمولا، ما أبدا، كل هالمسائل ما كانت موجودة، صحيح؟ طيب كيف تحولت إلى ملكة؟ شوف مع التكرار، أول يوم إجينا طلعنا فيه ورا الدركسيون مثل هلأ هاليوم اللي عم نسوق فيه؟ لا، أول يوم كنا مربكين، كنا خايفين، كنا عم نفكر، كنا عم نسأل، كنا عم نرجف، لاحظتوا ليش؟ لأنه هذا الفعل يصدر مني لأول مرة، صحيح؟ فمش متكرر، بعد ما انطبع بالذهن ما تحول إلى ملكة، لم تتعود النفس عليه، عندي حالة من الخوف، حالة من الرهبة، بسأل شو بدي أعمل هلأ؟ كيف بدي أدور المفتاح؟ مع أنه هذا الفعل قديش بسيط. هلأ الناس اللي بده يتعلموا السواقة بيجي بيقول لك كيف بدي أبرم المفتاح؟ خايف أنه السيارة بمجرد ما أنه فتل المفتاح تمشي، تنط، تتحرك، مش هيك؟ عنده هالهاجس، هالخوف. كذلك الممارسة السلوكية بتكون بنفس الطريقة. الآن بعد فترة زمنية معينة بس نقول له لا هدي أعصابك وابدأ احنا شو، لا تخاف، سوي هيك، اعمل هاي المسألة، أدر المفتاح مثلا، السيارة ما راح تمشي طالما انه انت الآن ما بدلت مثلا محرك الترانسميشن مثلا، بعدك ما حطيت هاي الـ 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 الأمور ما مارستها، فالسيارة ثابتة. وهكذا شيئا فشيئا بيبدأ يتعلم كل يوم شيء جديد. طيب تاني يوم بسوئة لما بيجي بيطلع بيطلع بشكل أهدأ ويمارس بعض الأمور بشكل شو أسرع في حركته، لأن أمور تنعكس على حركة الإنسان. باليوم الثالث الرابع الخامس بعد سنة سنتين ثلاثة عشرة خمستعش من سياقة السيارة، مين فينا الآن بفكر منطلع إلى السيارة أصلا ما منلتفت كيف حطينا المفتاح، بينما بأول يوم منكون عم ندور إحنا بدنا نشوف المفتاح عم نحطه صحيح أو لا، عم ندور حتى منطلع بالأمور بدنا نطلع فيها ونشوفها بعيننا أنه فعلا إحنا صحيح الآن السيارة على الدي أو على البي أو كذا بدنا نشوفها بعيننا، بعدين بتصير ممارسة تلقائية دون ما نظر دون ما لحاظ دون ما تفكير تحولت إلى ملكة. شفتوا هاي المسائل نسميها الآن أصبح الإنسان لديه ملكة القيادة، وهذا التعبير بتسمعوه كثيرا. بالسلوك الأخلاقي كذلك، هاي الأخلاق سواء في جانب السلب أو الإيجاب هي أيضا شو هي ممارسات، مع التكرار تنطبع هذه الأمور في الذهن. هلأ بالجانب الأخلاقي أيضا بدنا نلتفت لمسألة معينة أيضا، مش هيك؟ انه احنا حتى الممارسات السلوكية ما بالاخر احنا عم نتعامل مع انسان مش مع آلي، هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك الانسان مكون من بعض المسائل التي تحكم حركته وتفكيره، وفي عنده القوة، وهي ان شاء الله لعله لاحقا في القريب رح نبدأ بهاي التقسيمات اللي بيقسموها علماء الاخلاق في هذا الجانب. مثلا القوة العاقلة، القوة الغاضبة، هاي القوة المحركة للإنسان، مش هيك؟ القوة العقلية أو قوة العقل، مش هيك؟ القوة الغضب أو القوة الغضبية بسموها، إنه أوقات الإنسان هاي حالة الانفعال. بعدين بيجوا بيقولوا مثلا قوة الشهوة أو القوة الشهوية، يعني قوة الغرائز. فالإنسان إنما يتحرك بهاي الدوافع، حركة الجسد إما تكون بدافع عقلي، العقل بيجي بيصور لإلي تصور معين يحسن لي فعل معين من قبيل الآن مجيئنا إلى هذا المكان، إحنا هذا بدافع شو؟ بدافع عقلي. العقل قالنا أنه الذهاب إلى هذا المكان على أمل بمشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء الله أنه نحصل من وراء الفائدة الأجر، فيه رضا لله تبارك وتعالى، فيه ذكر لله، فيترتب عليه أجر وثواب. العقل يقول انطلق اندفع تحرك بهذا الاتجاه لأن فيه مصلحة لك، شوف هذا الاندفاع العقلي. طيب هذا واحد. تارة أيضا بيكون عندنا حركة من نمط آخر، هذه حركة العقل مبنية على الثواب والعقاب لأنه حركة نظرية عاقلة جدا. طيب بيجي عندنا دافع آخر أوقات إحنا القوة الغضبية، أنه الإنسان قد يتحرك يجي يمارس بعض الحركات، يعني ينطلق في جسده في أدائه في يده نتيجة شو؟ نتيجة هذا الانفعال الغضبي بداخله، هذه أيضا تحرك الإنسان. وهذا الانفعال طبعا بعدين إن شاء الله بنجي لإله منشوف أنه تارة يكون هذا الانفعال إما بيكون إيجابي إما بيكون سلبي. سلبي طبعا هو يدخل في الجانب السيء المقيت، أنه ما بدنا الإنسان دائما يكون صاحب مزاج حاد وينفعل دون وجه حق، لأن هذا الانفعال دون وجه حق إذا سيطر على الإنسان يؤدي به إلى المهالك، بعدين يخرجه عن حقيقة الانضباط الأخلاقي. فطبعا هذا يجب أن الإنسان ينتبه له، مش لازم يكون والله أوقات أنا يكون ينفعل بدون سبب، ينفعل لأسباب مثلا ليست محقة، فيكون تارة الإنسان قد ينفعل بشكل غير لائق. وطبعا يستحضرني مثل في هذا المقام أنه يستطيع الإنسان أنه يضبط حتى حالة الغضب، قوة الغضب يستطيع يسيطر على، نعم يستطيع. وطبعا في عندنا دليلين بهالمقام، دليل تحدثنا في احنا ببداياتنا هاي قصة انه الانسان عبارة عن عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته كان ارقى من الملائكة، هذا نمط. وفي عندنا قصة الامام امير المؤمنين صلاة الله وسلامه عليه في غزوة الخندق الاحزاب، لما عبر ابن ود العامري كان من المشركين واجتاز الخندق وواجه الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام أمير المؤمنين أن ينزل إليه، واضح طبعا كلكم تعرفون هذه القصة، نزل الإيمان كله للشرك كله، وطبعا صار بينهما مناوشة بالسيف، والإمام سلام الله عليه صرع ذلك الفارس وجثى على صدره ليجهز عليه، فتباطأ الإمام من الوقت. بعدين أنهى الإمام هذا الموقف طبعا فيما بعد ورجع. بعض الناس بدأ يشكك أنه يمكن لأنه عمرو بن ود هو صاحب لأبي طالب، يعني أبو الإمام علي بالجاهلية، فالآن الإمام علي سلام الله عليه لعله يمكن رق قلبه لهذا المشرك، لم يرد أن يقتله مثلا، أنه كذا. وبدأت النبي يعلم حقيقة الفعل، وعلم المعصوم سلام الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أراد بسؤال الإمام البيان للآخرين حتى يفرجي أنه إلى أي مستوى في ضبط النفس والسلوك وصل المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. سأله أنه ليش تأخرت يا أمير المؤمنين، لأي سبب يا علي، لماذا؟ فقال عندما جثوت يا رسول الله عليه لأجهز عليه حتى طبعا أقتل هذا الرجل في سبيل الله طبعا، فقال شتمني أو سبني أو تلفظ بكلام مسيء، وطبيعي أنه الإنسان في جانبه الإنساني مش هيك، أنه إذا سمع كلاما مسيئا أن يتأثر، صحيح ينفعل، وإلا إذا ما انفعل مشكلة في شخصيته. وإحنا عم نتحدث عن شخصية الإمام علي سلام الله عليه الذي يمثل هذا الكمال مش هيك في هالمقام. ولذلك يقول فغضبت يا رسول الله، لكن الفارق بيننا وبين المعصوم وأمير المؤمنين سلام الله عليه القدوة لنا، أن الإمام حتى في لحظات الغضب والمعصوم حتى في لحظات الغضب يملك نفسه، وهذا حد الحكمة اللي يبحثوا الأخلاق في علم الأخلاق، أنه الإمام بيقدر يملك نفسه، غضبه ما بيسيطر عليه. هذه مسألة مهمة جدا. يقول فتمالكت نفسي حتى زال عني غضبي، لأنه ما بدي يكون ردة فعلي مباشرة مش هيك، حتى لا يصير قتل هذا الإنسان لأنه شتمني، ساعتها هذا ما بيكون في سبيل الله، أو أنه كذا لأنه مثلا بصق في وجهي، خب لا ما بصير في سبيل الله. يقول فصبرت حتى زال عني غضبي وقتلته في سبيل الله خالص، يعني هذا العمل يكون عبادة لأن الله أمرني بالجهاد شيء. هذا المسألة، هذا العنوان جدا مهم، ولذلك هذه القوة الغضبية اللي فينا كل واحد فينا موجود الآن، وهذه القوة الغضبية جدا خطيرة، ولذلك بيقولوا أنه فرويد لعله ينسب إليه هذا المبدأ بالتربية، بيقول شايف هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي شايفينه الآن، قديش واحدنا بيكون ماشي قديش هيك بتشوف تستأنس فيه لابس مرتب كذا، بيقول أستطيع أن أحول هذا الشخص، هذا البني آدم هالمخلوق هالكيان الآن، بحول لك إياه إلى وحش مش هيك مفترس بلحظة. معقول هذا الإنسان يتحول إلى وحش هيك بهالهمجية؟ بيقول إيه بسيطة ماشي الحال، شوف أي إنسان الآن أنت واقف وتعى من حد منه، شوف طلع هاي حالة القوة الغضبية، امرق من حده وأضربه كف، أضربه كف شوف شو بيعمل. في ناس يمكن مستعدة تقتل قتيل، ما بتجي بالآخر تتمهل تتبسم تجي لعندك تقول لك ليش ضربتني، ما بعرفك ما بتعرفني، ليش اعتديت علي مثلا، يلزمك انك تتسامح مني، روح الله يصلحك الله يهديك. لا، في ناس ردت فعله مباشرة بتشوف بكل هالأناقة وكل هالهدوء شوية ينقلب الى انسان طبعا يدمر الدنيا من حوله بلحظة. ليش؟ لانه قوته الغضبية في لحظة اذا استطعت انت تخرجها بهالشكل مش هيك، وهو لم يجعل لها ضوابط، مش قادر يعمل لها ضوابط، بتحول شخصيته بشكل كامل. ولذلك مهم جدا لأن أنه إحنا نفكر كثير بهاي المسائل في تركيبتنا في طبيعتنا. والقوة الثالثة اللي بتحرك الإنسان يقول هي القوة الشهوية، اللي هي الغرائز، للآن بتتمادى. وهذا تحليلات بعض الأشخاص بيجي بيحاول أنه يخضع لغريزته، بس أيضا حتى هاي الغرائز هي ممارسات، هي ممارسات. بالتالي وكثير من طبعا أهل الاختصاص في هذا المقام بأيدوا هاي المسائل، حتى السلوك، سلوك الشهوة، سلوك الجنسي، هي ممارسة متكررة متكررة متكررة، تصبح بالآخر جزء من تركيبة الإنسان، من عقليته، من شخصيته. يعني بعض الناس مثلا حتى الآن في كثير من الأمور منشوف أنه بيحاولوا يفهموا بعض المسائل، بيستطيع أنه الإنسان يربط شيء بشيء آخر. مثلا بيدربوا بعض الأشخاص مثلا على سبيل المثال، حتى تشوفوا أنه قديش المسائل إلها أثر بالتربية، بتنعكس على الإنسان، تتحول إلى سلوك، إلى ملكات. مثلا الآن بتلاحظوا الطلاب بالمدارس، الطلاب بالمدرسة، ونحن كلنا عشنا هاي المسألة، وخصوصا إذا بيكون الدرس ثقيل، مش هيك؟ إذا بيكون الدرس ثقيل، مجرد أنه إحنا كتير ضايجين وتعبانين وكذا، لكن تعودنا دائما أنه نسمع الجرس بس تنتهي الحصة، مش هيك؟ فبصير سماع الجرس هو مصدر للسعادة. طيب شو العلاقة بين السعادة والفرح وبين الجرس؟ شو العلاقة؟ في علاقة يعني عضوية؟ هلأ لو جبنا جرس، هل هذا الجرس يعني السعادة مثلا؟ إذا الجرس يعني السعادة، خلنا نوزع جرس على كل بني آدم بالدنيا، يصير كل الناس سعداء حاملين جراس وعم يطنطنوا، صحيح؟ لكن ما إلى علاقة. منين إجت هاي العلاقة؟ لماذا نشعر بالفرح؟ ليش هذا الانعكاس النفسي؟ ليش هذا الفرح؟ لأنه إحنا ثقل الدرس، الجرس دلالة على نهاية الحصة، أنه هذا المدرس أو الدرس الآن رح يترك، فارتحنا، فأصبح مع التكرار لهاي المسألة الجرس شو متعلق بهاي الفكرة، وإلا هو علاقة عضوية بين الاثنين بالأساس ما موجود. بيدرسوها حتى علماء التربية بكثير من مناهج التربية الآن، أنه مثلا والله نحدث علاقة بين مثلا الصوت والطعام، أنه كل ما دقينا الجرس بنجي بعض المخلوقات أو البعض بالتجارب لدراسة السلوك، مش هيك؟ العدائي حتى عند بعض الحيوانات لما بيخلوها أنها تكون شرسة، مش هيك؟ أنه بدقوا هذا الجرس مثلا، مش هيك؟ وكلما دق الجرس فجاءوا إلى هذا الحيوان وضربوه بقسوة، مش هيك؟ طيب مع أنه ما في ارتباط، الجرس ما له علاقة بعملية الضرب، لكن مع التكرار بيصير بالآخر كلما سمع الجرس بيستشرس، بيثور، يهجم، يحاول الدفاع عن نفسه، مش هيك؟ بيستخدموها الآن في كثير من هاي القضايا لدراسة طبيعة السلوك. وحتى الإنسان كذلك، يعني الإنسان المسجون الكذا، إذا بعض مرات بتصير ضربة الباب أوقات تحدث رهبة، لأنه بيكون كل ما سمع باب انفتح يمكن لعله الجلادين جاءوا وضربوه، مع التكرار حتى إذا انفتح الباب وما جايين لعنده يشعر بالخوف، ترتبط بذهنه. ولذلك هي المسائل مهمة جدا حتى في السلوك الجنسي. بعض مرات الأشخاص نتيجة حدث معين، نمط معين بحياتهم، بيتعودوا أنه كل ما صار عندي هذا الحدث أنا بروح بعود نفسي الهروب من هذه الأمور مثلا بممارسة شهوية معينة، مش هيك؟ طيب مع الزمن بتصير هاي الممارسات مسيطرة عليه وهو خاضع لها، صار مدمن لها، تتحول إلى مسائل مسيطرة عليه، بيجي بالآخر لما بتناقشوا فيها بيقول لك ما قادر أتخلص منها، هاي أمور أنا بالجينز، بالغريزي، بالكذا. لا، هي ممارسة، مش هيك؟ تحولت مع الوقت، مش هيك، إلى سلوك بلا تفكير أصلا، بدون تفكير تحولت إلى سلوك عن الإنسان. ولذلك يستطيع الإنسان أن يضبط سلوكه وأن يحول واقعه من حالة إلى حالة بإرادته. يعني هذه المسائل نملك فيها الخيار والإرادة، وإلا الله سبحانه وتعالى ما إجا يحاسبنا على أمور، مش هيك، نحن مش قادرين أنه نمتنع عنها، هذا خلاف عدل الله تبارك وتعالى. طبعا رح نكتفي للحديث بقية إن شاء الله، لن نثقل عليكم، إن شاء الله نتابع في الأسبوع القادم، نكتفي بهذا المقدار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العلم خاضع للبحث والتطور أصلا، حتى في هذا المقام طبعا، وأنتم يعني مجالكم ونستفيد من عندكم بهذا المجال، حتى بطبيعة العلم ما في شيء ثابت، يعني العلم غير خاضع إحنا العبادات عندنا ثابتة مثلا، خلينا هيك نروح الصلاة ما بتتغير الآن وقبل 1000 سنة وبعد 10,000 سنة، راح نضمن نمارس الصلاة بنفس الطريقة ونفس الكيفية، لأنها عبادة إلى الله، والله سبحانه وتعالى اقتضى في هذه العبادة الثبات، مش هيك؟ بس الآن في المعارف، المعارف والعلوم لا، دائما خاضعة للاتساع وللتطور. نعم يمكن البنى الأساسية تبقى لعله هي، لكن الآثار تتسع وتستوعب، وإلا لو كان المسألة خلاف ذلك لما أمكن الإنسان طبعا التطور والوصول إلى هذا المستوى من الإنجاز على ما وصل إليه، والتقنيات في كافة، لو كان بقي الإنسان في العصر الحجري يعني بأمور كذا. إيه طبعا هي تتطور وتتسع، حتى الأمور التي قد يثبت أنه سلامتها، لكن أيضا هي مع الزمن تتسع لتستوعب أمور أوسع وأكبر، ويستفاد منها في مجالات متعددة. وهذه طبعا لعله الله سبحانه وتعالى من عظمته أنه جعل هذه المسائل دائما في خدمة هذا التطور البشري، بحيث أنه حتى الإدراكات والمعارف هي لها هذا الجانب المرن في الاستيعاب والاتساع.